مادة الآداب، شرح كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا درسنا الأول من دروس مادة كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري البغدادي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 60 و300. العنصر الأول ترجمة الإمام الآجري رحمه الله تعالى باختصار كما جاءت في السير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله تعالى: الآجري الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف أبو بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله البغدادي الآجري صاحب التواليف، منها كتاب الشريعة في السنة كبير، وهو ما سبقا شرحناه وعلقنا عليه، وهو من الكتب الأصول عند أهل السنة والجماعة، والذي يعتمد أهل السنة والجماعة فيه على تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، وقد تعددت المصنفات في بيان منهج أهل السنة والجماعة وتنوعت، ولا تكاد تجد عصرا من العصور ولا طبقة من طبقات العلماء إلا وتجد فيها من صنف في الاعتقاد. وفي هذا إشارة إلى أن اعتقاد أهل السنة والجماعة ينبغي أن يظهره كل رجل سنة، سواء بتصنيف أو بتعليم وبتقرير وغير ذلك، وذلك لأنه لا يخلو عصر من العصور من أهل بدع وانحرافات، ولا نعتمد على مصنفات المتقدمين فقط دون أن نبرز هذه المصنفات وأن نبين المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة حتى يبقى الدين ظاهرا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم، يعني عالين به، يعني ناشرين إياه، يعني لهم الحجة في والبيان، فما من عصر إلا ونجد قائما لله عز وجل بحجة، يظهر الله عز وجل به منهج السنة والجماعة، ما من عصر إلا وتجد هذا. ولهذا مسألة الإظهار سمة أهل السنة، مسألة الإظهار والظهور سمة أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه. فمن الكتب النافعة والأصول في علم الأصول، أصول السنة والجماعة، كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، وبه صار قدره في الأمة عظيم، لأن العلم والعلماء وتقدير العالم عند أهل السنة إنما يكون بتقدير السنة أولا. ولهذا كما ذكرت لكم فائدة من قبل، لا نجد إماما متبعا عند أهل السنة والجماعة مقتضا به عند الجميع إلا وهو إمام سنة، سواء في الحديث، في التفسير، في الفقه، في العقيدة، في الأصول، في أي علم من العلوم، نجد أن أئمة الشأن دائما هم أئمة السنة والجماعة. وهذه مسألة اعتزوا بها يا أخواني، وردوا بها على الملبسة المدلسة، لسيما الأشاعرة الذين يريدون إقناع الناس أنهم خير الناس، الذين يريدون إقناع الناس أنهم خير الناس، وذلك يعتمدون فيه على 1 أنهم أكثر الناس، 2 أنهم أرباب العلوم في التصنيف، وإلى مصنفاتهم ترجع الأم، وقد رد العلامة العثيمين وسيأتي رد في آخر كتاب الأسماء الحسنى قواعد الأسماء الحسنى على هذه المسألة، ورد العلماء وأنهم ليسوا بأكثر الناس ولا شيء، وأن الاستدلال بالكثرة أصل جاهلي. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وأما أنهم أرباب العلوم فكذب ظاهر، فإن العلوم قد فرغ من تصنيف أصولها قبل أن يولد الأجر أبو الحسن الأشعري، قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري والعلوم موجود، سواء علوم تفسير أو علوم حديث أو علوم فقه أو علوم عقيدة وسنة أو أي علوم من العلوم فرغ منها قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري رحمه الله. فقال: منها كتاب الشريعة في السنة، وهذا كتاب كبير، وكتاب الرؤية، وهذا أيضا كتاب في هذا المبحث العظيم، وكتاب الغرباء، وكتاب الأربعين، وكتاب الثمانين، وكتاب آداب العلماء، وكتاب مسألة الطائفين، وكتاب التهجد، وغير ذلك من كتب الإمام الآجري رحمه الله تعالى. ولهذا قال الذهبي: صاحب التواليف. قال رحمه الله: سمع أبا موسى الكجي وهو أكبر شيخ عنده، ومحمد بن يحيى المروزي، وأبا شعيب الحراني، وأحمد بن يحيى الحلواني، والحسن بن علي القطان، وجعفر محمد الفريابي، وموسى بن هارون، وذكر جماعة من العلماء، وكان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. إخواني شوفوا، نجد أن صاحب السنة والاتباع لا سيما المجاهد بالرد على أهل البدع، نجد هذه أبرز صفة في العالم. كان صاحب سنة، كان شديدا على أهل البدع، كان جذعا في أعينهم، كان سيفا مسلطا، نفع الله به أهل السنة، أظهر الله به أهل السنة، قمع الله به أهل البدعة، وهكذا. نجد تراجم علمائنا على هذا المنحى، مما يدل على أن القيام بالجهاد بالسنن أخص أوصاف العالم التي يمدح به. ومن تأمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أصناف الغرباء وجد هذا جليا، فإنهم أخص الناس، أخص الناس المجاهدون بالسنن، أخص الناس. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو يبين أقسام الغرب، اكتبوها: ما أقسام الغربة كما ذكرها ابن القيم، ما أقسام الغربة كما ذكرها ابن القيم باختصار: واحد، غربة الإسلام بين الملل، غربة الإسلام بين الملل. اثنان، غربة المؤمنين. ثلاثة، غربة العلماء. أربعة، غربة أهل السنة. خمسة، غربة المجاهدين بالسنة الرادين على أهل البدع. هذه أقسام الغربة كما ذكرها. إذن أخص صفة في أنواع الغربة الجهاد بالسنن، وعليه لا تلتفت قط لمن يضع جام غضبه على أصحاب الجهاد بالسنة الذين يردون على أهل البدع، فإنه لا يلتفت إليهم أبدا أبدا، ولا عبرة بكلامهم، وإنما هم قوم ربما لما قصرت جهودهم عن ذلك عادوا ما يخالف ذلك حتى لا يظهر عورهم. فيقول صاحب سنة واتباع. قال الخطيب، يقول الذهبي: قال الخطيب: كان دينا ثقة له تصانيف. قلت: حدث عنه عبد الرحمن بن عمر بن نحاس وأبو الحسين البشران وأخوه أبو القاسم النشران والمقري أبو الحسن الحمامي وأبو نعيم الحافظ وخلق من الحجاج والمجاورين. مات بمكة في المحرم سنة 60 و300، وكان من أبناء 80 رحمه الله ورضي عنه. هذا ذكر مختصر من ترجمة الإمام الآجري رحمه الله تعالى. وكتابه هذا، نقول العنصر الثاني، ما موضوع الكتاب؟ ما موضوع الكتاب؟ الجواب: كتابه هذا رحمه الله تعالى يتعلق بنوع خاص من الآداب، يتعلق بنوع خاص من الآداب، وهو أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن. وما الذي ينبغي على حملة القرآن التحلي به؟ فنحن سبق أن أخذنا ما يتعلق بآداب طالب العلم عموما، لكن هذا آداب حملة القرآن، فحري بمن حفظ كتاب الله أن يتحلى بهذه الآداب حتى يحفظه كتاب الله. فليس الشأن أن تحفظ القرآن، وإنما الشأن أن تحفظ بالقرآن وتكون من أهله العاملين به. ولهذا يوم القيامة يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، إنما إذا لم تعمل بالقرآن كان حجة عليك لا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا الصحابة مع كونهم كانوا عربا أقحاحا، إلا أنهم كانوا يتأنون في حفظ القرآن. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعلمونه ويعملون به، فكان تعلم القرآن مع العمل بالقرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال: أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو الفضل جعفر بن الشيخ أبي الحسن ابن
أبي. هذا ليس قول الأجري، لكن إسناد الكتاب، إسناد الكتاب: أخبرنا الشيخ.
قال: أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو الفضل جعفر بن ابن الشيخ أبي الحسن ابن أبي البركات الهمداني.
الهمداني.
الهمداني قراءة عليه وأنا أسمع في شوال سنة 212. قال: أنبأنا الشيخ الفقيه العالم فخر الدين أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الأول 70. قال: أخبرنا أبو بكر الطريثيثي فيما قرأت عليه غير مرة في أصل سماعه ببغداد. قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ الحمامي. قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري رحمه الله بمكة في المسجد الحرام سنة 54 و300. قال:
يعني هذا قبل أن يموت بست سنوات، سنة 54 و300، وهو قد مات رحمه الله تعالى سنة 60 و300، يعني قبل أن يموت بست سنوات. وكما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه قد بلغ 80. ومن توفيق الله عز وجل عبد أن يمن عليه بالثبات والاستقامة على العلم حتى الممات. ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه. فإذا كان الإنسان صادقا مخلصا في هذا الطريق ربانيا، يرجى أن يموت على ذلك، يرجى أن يموت على ذلك. ولهذا نجد علماء الأمة الفحول الكبار أنهم الحمد لله ماتوا وإن طلت أعمارهم. هناك من تجاوز 100 سنة، هناك من تجاوز 100 سنة. هذا أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى جاوز 100. قد سبق معنى تراجم للعلماء تجاوزوا 100 وهم ثابتون على هذا الطريق، وأن الله عز وجل حبب إليهم ذلك. أدركت ابن باز رحمة الله عليه، أول ما أدركته كان قد تجاوز 80، كان قد بلغ 82 سنة، وكأنما شاب في همته وقوته، فما رأت عيناي أعظم وأكثر همة منه. لو لم تعرف سن ابن باز لما قلت هذا، يعني سن ابن باز كما يقال مجرد رقم، سن ابن باز مجرد رقم، وقد مات وله 89 سنة رحمه الله. همة عالية جدا ويقظة رحمه الله، وذهن حافظ الرجال الأحكام تفنيد المسائل حبك الأدلة وغير ذلك، كأنه ابن العشرين، ابن عشرين، ترى فعلا حفظ الله له في جوارحه رحمه الله تعالى. وقد مات قبل 90 بقليل وهو رحمه الله كذلك. وكذلك العلامة الألباني رحمه الله يخبر عن نفسه وقد مات عن 86 سنة وهو رحمه الله تعالى، لما كان يعلق على حديث أعمار أمتي بين 60 و70 وذكر قول بعض أهل العلم أنه قد بلغ هذا السن، قال وأما أنا فقد جاوزت، أنا من القليل الذين جاوزوا هذا السن، فقد جاوزت 80 سنة وأجد من الهمة وكذا وكذا وكذا، ما لم أكن أجده في شبابي، أنني أقود سيارتي وحدي وأصلي وأنا قائم لا أقعد وأبحث في مكتبتي وغير ذلك. هو يقول وهذا من نعمة الله عز وجل علي، وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا من توفيق الله للعبد أن يكون ممن طال عمره وحسن عمله، وخير العمل أن تكون على السنة. هذا من فضل الله أن تقبض سلفيا سنيا. والغالب يا أخواني، وأقول هذا من باب التحرز، وإلا أكاد أجزم إن شاء الله، أجزم إن شاء الله أن من عاش صادقا على السنة فإنه يموت عليه، أن من عاش على ذلك فإنه يموت على ذلك إن شاء الله. أما أخبار المنتكسين فسوف تجد انتكاسة تسبق انتكاسة، تجد انتكاسة تسبق انتكاسة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لأعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فكثير من الناس قد يكون فيهم ذلك، ولهذا الله أعلم من يكلم في سبيله، قد يكون على السنة وعلى إظهارها وعلى وعلى، ثم يسبق عليه الكتاب فتجدونه منتكسا. هذا أكان صادقا في هذا المنهج بينه وبين ربه؟ أكان صادقا في محبة هذا المنهج ونشر وغير ذلك؟ عادة الكريم أنه يعفو عن كثير، لا أنه يعاقب بالقليل إذا كان عبده صادقا. أليس ربي يقول ويعفو عن كثير؟ ربي عز وجل يقول ويعفو عن كثير، ويفرح بتوبة العبد، ويحب العبد المنيب. أليس ربي عز وجل أخبر عن نفسه بذلك؟ فعلام هذا يخذل، وعلام هذا يحرم التوفيق. فهذا إما لتخلف شرط، وهذا يكون بينه وبين، أو لوجود مانع. ما يمكن انتكاسه إلا بتخلف شرط أو لوجود مانع. والله أعلم من يكلم في سبيل، وأنصح نفسي وإخواني بالصدق في هذا الطريق، وأن هذا الطريق لا ينتفع فيه الإنسان إلا إذا كان صادقا. لو صدقت لعفى الله عنك ولو أخطأت، احذر الضلال والانحراف، ولا حرج عليك ولا تثريب إن أخطأت. فما عبد إلا ويخطئ، ولا عبد إلا وله زلات، لكن احذر الانحراف، أن تعلم الحق ثم تحيد عنه، هذا الذي تخذل بسببه. أما أن تخطئ فمن ذا الذي لا يخطئ؟ لكن خطأ الموفق خطأ إذا لم يعلم حكم المسألة، أما أن يعلم ثم يتاجر بالدين هذا خذلان عظيم. الدنيا تاجر بها، تاجر بها، فإن فقدك، فإن فقدت أن تحول المتاجرة بالدنيا إلى دين، بالدنيا إلى دين، فهذا حرمان. أما أن تتاجر بالدين من أجل الدنيا، هناك مقامان يا إخواني. المقام الأول أن تتاجر بالدنيا فتجعلها في ميزان دينك، فتحول دنياك إلى دين، فما رجوت منها شيئا إلا ابتغاء وجه الله، هذا مقام عظيم. الثاني أن تتاجر بدينك فتجعله سبيلا إلى دنياك، فتأكل بدينك. هذا هو الخذلان العظيم. الأول فوات مقام تحرم بسببه من الأجر، الثاني عقوبة وخذلان أن ترجو الدنيا بعمل الآخرة. بهذا فإن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون ممن طال عمره وحسن عمله. نعم.
قال الأجري: أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فنحن نحمده به.
أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وقد جاء في ذلك آثار كلها لا تخلو من مقال، وهو في معنى كل كلام لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، فهو أجذم، فهو أبطر، فهو إلى آخره، وكل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال ولكن معناها صحيح. فأحق ما نبدأ به الكلام الحمد، وهذا كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من خطبة الحاجة التي تعلمونها وهي صحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيها بالحمد. سؤال: هل يستحب البدء بالحمد في سائر الأمور خطبا وتصنيفا وشعرا وغير ذلك؟ الجواب العمل على أن الحمد يبدأ به الكلام من خطب ونحوها، يبدأ بها الكلام من خطب ونحوها، وأما التصنيف والرسائل والكتابة فتبدأ بالبسملة كما بدأها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة رسائله، كحديث ابن عباس في الصحيحين رحمك الله لما كتب إلى هرقل. نعم، فيقول: أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم. سؤال: ما معنى الحمد؟ الجواب هو ذكر صفات المحمود سبحانه وتعالى، مع التعظيم والمحبة. على وجه الكمال، على وجه الكمال. وهذا أولى من قول الثناء، من قول الثناء على المحمود، لأن الثناء يكون في التكرار كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الثناء في الرحمن الرحيم. سؤال: على أي شيء يحمد الله عز وجل؟ الجواب: يحمد الله عز وجل على كمال ذاته وعلى كمال ربوبيته وعلى كمال ألوهيته وعلى كمال أسمائه وصفاته وأفعاله وعلى كمال قضائه وقدره وعلى كمال شرعه، فيحمد ربنا على كل حال. سؤال: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الجواب: بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من جهة السبب، والشكر أعم من جهة الأداة. إذ الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، والشكر يكون في مقابل النعمة، والحمد يكون باللسان والقلب، والشكر يكون بالعمل مع اللسان والقلب. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ويقول رحمه الله: وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فنحن نحمده به. في ذلك قاعدة في قول وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به، في ذلك قاعدة، وهي: أكمل الأذكار وأكمل الثناء ما أثنى الله به على نفسه وما أثنى به رسوله عليه. وأكمل الذكر ما وردت به النصوص، أكمل الذكر ما وردت به النصوص. يبقى هذه القاعدة يا اخوان. ولهذا قال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
ففي الآية أنه ابتدأ إنزال الكتاب بالحمد. نعم.
والحمد لله الذي له ما في السماء،
يعني أنه حمد الله على إنزال الكتاب، ففي ذلك أنه أنزل الكتاب بالحمد فاستحق الحمد على إنزال الكتاب. فالمراد يعني بالابتداء أنه حمد نفسه على إنزال الكتاب. نعم.
قال والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
وهذا فيه بداءة الخلق بالحمد، فهو يحمد على إنزال الكتب كما في الآية الأولى، ويحمد على خلقه كما في الآية الثانية، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. فهو المحمود في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك من دقيق الفهم تفسير قول الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ففيه قال المفسرون أن الحمد هنا صدر من كل الخلق من أهل الجنة ومن أهل النار لما شوهد من كمال فضله وعدله. فحمد أهل الجنة على كمال فضله وحمد أهل النار على كمال عدله. نعم.
قال أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه.
فلا يزال ربي عز وجل منعما وما بكم من نعمة فمن الله. ولو تأمل العبد مواضع نعمه لما أحصاها. أليس ربي يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال العلماء هذا في العد، مجرد العد لا تحصي، فكيف بالمعرفة والتأمل والاطلاع على أسرار النعم إذا كان هذا في عدها فقط. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإذا كان هذا متعلقا بعدها فكيف بمعرفة حقائقها. نعم.
قال حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم،
كما نقول دائما في مؤلفات الأجر تجد سر التعبير عن الرب عز وجل بالكمال، فتجد دائما مولاه الكريم، مولانا الكريم، مر معنا هذا في الأجر دائما، فتشعر فيه إحساسا، تشعر فيه إحساسا. والحقيقة يا إخواني العالم إنما هو علم وفهم وحفظ وأيضا إحساس وعمل وأثر وأدب وغير ذلك. فبعض سلفنا كان ترى أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه حال ذكره في درسه، مجرد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا في وجهه، كما ذكر عن محمد بن واسع محمد بن المنكدر وأئمة كان يرى أثر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه. وهذا هو الأدب الذي حرص السلف عليه. كانت أم الإمام مالك رحمة الله عليه إذا ألبسته لبسة العلماء الطلبة توصيه بهذه الوصية قبل أن يخرج إلى مالك: يا مالك، اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك. احرص على هذا. وقد انتفع مالك بهذا، حتى قال ابن وهب رحمه الله تعالى تلميذ الإمام مالك: لقد انتفعنا بأدب الإمام مالك أعظم مما انتفعنا بعلمه. انتفع وانتفعوا بعلمي بأدب مالك أكثر مما انتفعوا بعلم مالك. كما قلنا، هؤلاء ما كانوا يتاجرون بهذه الأعمال، إنما كانوا يتربون. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، أخص صفات العالم التربية بالعلم، في باب التربية، التربية بالعلم، وليس شحن العقول بالمسائل فقط، وإنما التربية بالعلم. فيكون المربي، وهذا من أصول تفسير الرباني، ليس فقط من علم، إنما من علم وعمل وعلم ودعا إلى ذلك وربى. لهذا نجد ابن القيم على عظم قدر في هذه الأبواب ماذا يحدث عن نفسه بين يدي شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم الذي العبارة منه تحيي قلوبا، من هو ابن القيم عند ابن تيمية؟ سبحان الله. إذا ألم به ما ألم وألم، ما هو إلا أن يأتي شيخ الإسلام حتى يذهب الله عز وجل ما فيه. من هو شيخ الإسلام إذن؟ بعد هذه التربية ما أحوجنا إلى القدوة، قدوة قدوة في العلم، ما أحوجنا إلى هذا، ما أحوجنا إلى هذا، إلى أن الإنسان يكون صاحب قدوة. ولن يحصل للإنسان تأثير وبركة إلا بهذا يا أخواني، إلا بهذا. أما أن الإنسان يكون كطالب مدرسة احفظ وامتحن، احفظ عشان تكون شيخا، احفظ عشان تخطب خطبة جميلة. طيب، خاطب نفسك قبل الخطبة والأداء، اعمل بهذا. صاحب صوت جيد في القرآن عظيم، في الصلاة عظيم، لكن نريد قرآنا يتجاوز التراقي. أليس النبي قد وصف الخوارج بأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم؟ لكنه ماذا قال؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، لهذا لم ينتفعوا به. قرأوا القرآن أعظم القراءة من جهة الألفاظ، ولم يعملوا به، لم يتجاوز القرآن تراقيهم، أي لم يصل إلى القلب والفهم. ولهذا أوتي الخوارج مع شدة عبادتهم من قبل الفهم والعمل بما في القرآن. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. فيا إخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي أن يكون طالب العلم كعموم الناس، ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبتعظيم الحلال والحرام إذا الناس ينتهكون ويرتكبون، وبعمله إذا الناس عن ذلك يبتعدون، وبسنته وقضيته إذا الناس في دنياهم يلهون ويلعبون ويعبثون، وبتواضعه إذا الناس يطلبون العلم الذي به يستكبرون، يعيشون آخرة قبل آخرة، ويدخلون جنة قبل جنة، كما قال السلف: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة السنة، جنة السنة، جنة الطاعة هذه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيث رحت، إن جنتي معي في صدري حيث رحت، إن سجني خلوة وإن نفي سياحة وإن قتلي شاد. إذن السجن أضاف إلى شيخ الإسلام ما أنقص شيئا من قدره، بل ختام حياة شيخ الإسلام ختام حياة الربانيين. أعظم لحظة ولحظات عاشها شيخ الإسلام فيما يتعلق بتقربه إلى الله ومناجاته هي الأيام التي مات فيها وخرج منها من السجن إلى المقبرة، يحكون عنه أشياء، وقد درسنا رسائل خرجت من السجون لشيخ الإسلام حتى يحكون أنه، ولعلنا إن شاء الله نقرأ الكتاب الحافل هذا وهو كتاب العقود الدرية للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه في ترجمة حياة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله كان شيئا عظيما وفقه الله، كما قال بعضهم ما رأت عيناه مثله مثل نفسه. نعم.
قال: وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على سيدنا.
وقال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، فأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه. نعم.
قال: وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين، وسلم كثيرا طيبا.
سؤال: ما الأكمل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة حال ذكره وكتابة اسمه وكتابة اسمه؟ الجواب: عامة طريقة السلف، عامة طريقة السلف ترك التسييد في الكتابة والإلقاء وغير ذلك، والاكتفاء بالصلاة عليه والتسليم. أما الإخبار عنه فنعم، مع جواز التسييد، فالباب باب كمال واتباع، لا باب تحريم وابتداع، بخلاف التسييد في المواضع الخاصة في العبادات كالأذان والتشهد. فإن ذلك بدعة، لأن العبادة التوقيفية، لأن العبادة التوقيفية. سؤال: ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أما صلاة الله عليه فثناؤه عليه، وأما صلاتنا عليه فالدعاء. نعم، نكتفي بهذا القدر ونقف عند أما بعد. ماذا ما الدروس المستفادة من الدرس الأول؟ الدروس المستفادة من الدرس الأول، الأول ترجمته ترجمة الإمام الأجري رحمه الله تعالى وبيان المستفاد منها. الثاني الحرص على الحياة على العلم والسنة والموت على ذلك. الفائدة الثالثة أن قدر العالم عند السلف باتباعه للسلف أولا، الفائدة التي بعد ذلك أقسام الغربة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. الفائدة التي بعد ذلك معنى الحمد والفرق بينه وبين الشكر، وبين الشكر. الفائدة التي بعد ذلك حكم قول سيدنا حال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة والفرق بينه وبين الإخبار عنه. فإذا التي بعد ذلك معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.